None. No, I'm a smoke. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فإننا مقبلون على أيام فاضلة طيبة تعد موسما من مواسم الخير والطاعات والإقبال على رب العزة سبحانه وتعالى، وهي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. وهذه كلمة توجيهية مختصرة في فضيلة هذه الأيام وما ينبغي للمسلم أن يفعله فيها، نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. وفي البداية نقول إن من حكمة الله تعالى وإرادته الخير بعباده في تشريعه أنه يجعل مواسم معينة للخير والطاعات يميزها على غيرها من الأيام والشهور، ويجعل فيها للعبادة فضيلة خاصة. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى بالنظر إلى ما خلق عليه عباده من محبة التغيير وما يكون في خلال ذلك من تغير أحوال العباد بين النشاط والفتور. فمعلوم أن الإنسان منا كما خلقه الله تعالى لا يمكنه أن يستمر في العبادة كل وقت، بل لابد له أن يستجم ويستريح في بعض الأوقات، ثم يكون شأنه من بعد ذلك قائما في عبادته في أوقات أخرى يكون فيها نشيطا موفور الهمة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا وعلم منا ذلك، فرعاه جل وعلا في تشريعه ودينه، فجعل للعبادة فضيلة خاصة في بعض الأيام أو في بعض الشهور حتى يكون ذلك أدعى لجمع الهم والهمة والنشاط والعزيمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى والفوز بما عنده من الثواب والدرجات. وهذا له صور متعددة، فتجد أن هناك شهورا بعينها أو أياما بعينها جعل الله تعالى فيها فضيلة خاصة وندب فيها إلى العبادة مرتبا عليها فضيلة خاصة كذلك في هذه المواسم. فهذا كله مما ينشط العبد ويجمع همه وهمته حتى يتصدى لهذا الثواب العظيم والفضل الجزيل الذي أعده له ربه. فينبغي إذا تكلمنا على موسم من مواسم الطاعات والخيرات أن نستحضر هذا الأمر العظيم. ينبغي لنا أن نستحضر حكمة ربانه وتعالى في تشريعه، وعظمته وعظمته في تكليفه، وإرادته الخير بعباده وخلقه، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وكما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ولهذا جعل سبحانه وتعالى دينه مبنيا على اليسر والسماحة والسهولة في جميع تشريعاته وأحكامه. فهذه مقدمة وجيزة تحفزنا وتنشطنا وتزيد إيماننا بربنا سبحانه وتعالى ومحبتنا له. نسأل الله تعالى أن يديمنا على ذلك وأن يوفقنا دائما لما هو أفضل وأحسن. ثم إننا من بعد ذلك نتكلم على فضيلة الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فاعلم رحمك الله تعالى أن هذه الأيام الشريفة ثبت فضلها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والفجر وليال عشر. فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم كذلك بليال عشر. وهذه الليالي العشر في قول عامة السلف، وقد نقل في ذلك الإجماع، هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فالآية دالة على فضيلة هذه الأيام من جهة أن الله تعالى أقسم بها. والقاعدة في الأقسام التي يقسمها الله تبارك وتعالى في كتابه أن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لشرفه ومزيته وللدلالة على عظيم قدرته وحكمته فيه سبحانه وتعالى. فلما أقسم ربنا عز وجل بهذه الليالي العشر كان ذلك دليلا على فضيلتها ومزيتها، وعلى أنه ينبغي لنا أن نتصدى لما فيها من الخير والثواب. وهناك آية أخرى في كتاب الله عز وجل ذكر بعض العلماء أنها تدل كذلك على فضيلة هذه الأيام، وهي قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقد قال بعض السلف كابن عباس وغيره إن الأيام المعلومات في هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحجة كذلك. وعلى كل تقدير فالآية الأولى من سورة الفجر فيها دلالة واضحة على فضيلة هذه الأيام. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث جامع في فضيلة هذه الأيام، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث الشريف فيه بيان فضيلة هذه الأيام من جهة أن العمل الصالح فيها يكون أحب إلى الله تعالى منه في غيرها. وقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا: ولا الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن الجهاد فضيلته عظيمة جدا ودرجته عالية جدا، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا فضيلة هذه الأيام: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى صورة معينة فقال إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذه الصورة المعينة التي يفقيها نفسه وماله في سبيل الله عز وجل يكون الأمر مختلفا، وأما فيما سواها من جميع الصور والأمثلة فإن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى منه في غيرها. فهذا الحديث الجامع يدلنا دلالة واضحة على مكانة هذه الأيام وفضيلتها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا ذلك كان ينبغي لنا أن نستحضر هذه الفضيلة وأن نجد ونجتهد ونشمر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن المؤمنين الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا منهم. المؤمن الصادق دائما ما ينتهز هذه الفرص ويغتنم هذه المنح والنفحات التي تأتيه من ربه سبحانه وتعالى. فليس من شأن المؤمنين الصادقين أنهم يتغافلون أو يتكاسلون أو يهملون في مراعاة هذه الفضائل التي تأتيهم من ربهم جل وعلا. فإذا علمت فضيلة هذه الأيام فعليك أن تشمر وتجتهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى. هذه منحة أتتك من عنده، هذه نفحة من نفحات الخير والبركات، ينبغي لك أن تستغلها وتعمل فيها ابتغاء مرضات ربك. فإن قلت فما أصنع، قلت لك الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته، يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. فهذا إخبار واضح من النبي عليه الصلاة والسلام باستحباب العمل الصالح بوجه عام، العمل الصالح في هذه الأيام بكافة صوره وأشكاله مستحب ومندوب إليه في هذه الأيام. فقوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح عموم يدخل فيه كل ما يسمى عملا صالحا. نتكلم في خلال ذلك عن الصلاة فرضها ونفلها، ومعلوم أن الفرض حتم لازم في أوقاته في جميع أوقات العام، ولكن الفضيلة هنا تتأكد لأن الزمن أكثر شرفا من غيره. وكذلك بالنسبة للنوافل، سواء تكلمنا على الرواتب المتعلقة بالمكتوبات، أم تكلمنا على قيام الليل، أم تكلمنا على النفل المطلق، كل هذا مستحب ومندوب إليه في هذه الأيام، فيدخل معنا الصلاة. يدخل معنا كذلك في قول عامة أهل العلم الصيام، فيستحب عند عامة العلماء صيام هذه الأيام باستثناء اليوم العاشر بالطبع الذي هو يوم العيد، فإن الصيام فيه حرام باتفاق العلماء كما هو معلوم. وأما في الأيام التسع الأول فإن الصيام فيها مستحب ومندوب إليه في قول عامة أهل العلم. وبالنسبة لليوم التاسع على وجه التحديد الذي هو يوم عرفة، فاستحباب الصيام أمر لا شك فيه باتفاق العلماء، لما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وأما في غيره من الأيام، إذا تكلمنا على سائر الأيام التسع، فعامة أهل العلم كما أشرت على استحباب صيامها. وأما ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما هذه الأيام قط، فهذا في قول عامة العلماء لا يفيد كراهة صيامها، وإنما وجهوه بتوجيهات متعددة، أقربها والله تعالى أعلم أنه يفسر بحديث عائشة الآخر الثابت في الصحيحين من قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. فيوجه حديث هذا التوجيه إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك صيام هذه الأيام مع أنه استحب ذلك لأمته بصورة العموم كما عرفت خشية أن تفرض عليها. وهنا قاعدة أصولية نشير إليها على وجه الفائدة إن شاء الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع شيئا لأمته بقوله أو إقراره فإن عمله بعد ذلك لا يؤثر عليه. ومن أمثلة ذلك المواظبة على صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على هذه الصلاة، بل فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلها إلا في القليل، ولكنه مع ذلك حث عليها بقوله وأقر غير واحد من الصحابة على المواظبة عليها. فلا ينبغي أن ندع هذه المواظبة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بفعله، كلا، وإنما نعول في هذه الحالة على قوله أو إقراره عليه الصلاة والسلام، ويحمل فعله على ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، يحمل فعله أعني من جهة الترك أنه ترك الفعل المعين، يحمل هذا على تركه صلى الله عليه وسلم للشيء خشية أن يفرض على أمته. فالصيام في قول عامة العلماء يستحب في هذه الأيام، وهو من جملة العمل الصالح الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يدخل في العمل الصالح أيضا ذكر الله تعالى، وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضيلة هذه الأيام أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام يندب فيه أمته إلى الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام. وذكر الله تعالى في هذه الأيام يتأكد تحديدا بالنسبة في بعضها وتحديدا في آخرها. فمثلا بالنسبة لليوم الثامن الذي يقال له يوم التروية، معلوم أن هذا اليوم هو الذي يحرم فيه الحجاج بالحج، ومعلوم أنهم عندما يتوجهون إلى منى يكثرون من ذكر الله تعالى، وعلى هذا يستمرون في وقتهم بعد ذلك. فالذكر في هذه الحالة يتأكد في حقهم. كذلك بالنسبة لليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، معلوم أن التكبير يشرع بشكل عام للحجاج وغيرهم ابتداء من فجر يوم عرفة، يشرع التكبير سواء تكلمنا على التكبير المقيد الذي يكون في أعقاب الصلوات، أم تكلمنا على التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت وفي كل حين. يبدأ هذا التكبير من فجر يوم عرفة ويستمر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. فالذكر في هذه الأيام بعينها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر، في هذه الأيام من الأيام العشر يتأكد الذكر ويكثر استحبابه ويكبر استحبابه. فذكر الله تعالى من أعظم الأعمال التي تدخل في هذا العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعد ذلك معنا كافة الأعمال الصالحات. إذا تكلمنا على قراءة القرآن أو صلة الأرحام أو بر الوالدين أو الصدقات أو غير ذلك مما يدخل في مسمى الأعمال الصالحات، فهذا كله مستحب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها المسلم أن تكثر من هذه الأعمال ما استطعت، وعليك أن تحرص على مرضاة ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام على قدر ما تستطيع،
فشمر عن ساعد الجد واجتهد في طاعة ربك، وهذه المواسم قل من يدركها وهو حي، وعليك أن تستحضر أنك في لقائك بربك سبحانه وتعالى عندما تموت تكون أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة، فلعل عملا منها من الأعمال الصالحة التي تأتيها في هذه الأيام يرجح كفتك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أو يعظم شأنك عندما تلقاه. فعليك أن تكثر من الأعمال الصالحات، وعليك أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الأزمان التي تكثر فيها الفتن ومضلات الأمور ونحو ذلك من الأشياء التي تفتن المرء عن دينه وتثبطه عن طاعة ربه. فإن من المعلوم أن العبادة في هذه الأوقات يعظم أجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج يطلق على أزمنة الفتن التي يكثر فيها الالتباس وتكثر فيها الشهوات والأهواء والصوارف والقواطع، فالعبادة في هذه الأوقات كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجد ونجتهد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير وعلى ما يحبه ويرضاه في هذه الأيام العظيمة وفي غيرها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التوبة والإخلاص والإقبال عليه سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، ويتوفانا على التوحيد وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ونبدأ باستقبال أسئلتكم إن شاء الله. نعم. نعم تفضل. طيب أنا أرجو المعذرة، يعني حاول أن تبتعد عن المكبر لأن الصوت غير واضح. كلمة عن ماذا؟ الوصية. كتابة الوصية. إيه نعم. معلوم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب المسلم إذا كان عنده شيء يوصي فيه أنه لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومعلوم في عمل العلماء وكلامهم في مثل هذا المقام أنهم يستحبون أن تكون الوصية مبدوءة بذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بتقواه والحض على لزوم طاعته وتقواه والتمسك بأمره ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف في عمل العلماء ووصاياهم وكلماتهم. فالمسلم يبتدئ وصيته بهذه الأشياء: يأمر بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته واتباع أمره والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمر بلزوم التوحيد والبعد عن الشرك، يأمر بلزوم السنة والبعد عن البدعة، يأمر بلزوم الطاعة والبعد عن المعصية. ثم بعد ذلك يذكر وصيته بالقدر المشروع الذي بينه الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. المشايخ الذين يستفاد منهم في ماذا؟
في مصر؟ في مصر؟ نعم. طبعا على رأسهم شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ورعاه، وطبعا كما هو معلوم هو كبيرنا ووالدنا، هو كبير السلفيين في مصر ومرجعيتهم، نسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على الخير. من المشايخ الفضلاء كذلك الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، وكذلك الشيخ خالد بن عبد الرحمن، وكذلك الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان، والشيخ علي بن عبد العزيز موسى، وكذلك الشيخ عادل السيد والشيخ علي الوصيفي. فهؤلاء هم الذين حضروني الآن، كذلك الشيخ الدكتور طلعت زهران. هؤلاء جميعا من المشايخ المعروفين الذين يستفاد منهم إن شاء الله تعالى. نعم. أوصي إخواني ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم أمره وطاعته، ولا سيما في البلاد التي هي بعيدة عن المبادئ الإسلامية والتقاليد الإسلامية والأحكام الإسلامية، في هذه البلاد التي تكثر فيها الفتن ومضلات الأمور، الأمر لا شك يكون أصعب وأشق على المسلم، ولكن المسلم الصادق يستعين بربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه مبتلى حتى يعلم الله سبحانه وتعالى صدقه وإيمانه وثباته، وعليه أن يعلم أن الصبر أمر واجب، لا تستقيم حياة المسلم ولا يستقيم دينه إلا به. والصبر كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء والمصائب. فعليك أيها المسلم أن تصبر على طاعتك، عليك أن تصبر على قربتك لربك سبحانه وتعالى، عليك أن تجاهد نفسك على أدائها وأن تتحمل ما فيها من المشقة، عليك كذلك أن تصبر عن المعاصي والفتن والموبقات، لا سيما في هذه الأماكن، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم. عليك أن تعلم جيدا أنك مبتلى، وأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراك، يسمع كلامك ويعلم أحوالك، فلا ينبغي أبدا أن تعصيه وهو ينظر إليك، لا ينبغي أبدا أن تعصيه وهو يستمع إليك. وجاهد نفسك في هذه البلاد التي تكثر فيها الفتن، اصبر وصابر ورابط، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تغتر بفتنة أمامك، لا تغتر بمعصية يزينها لك الشيطان، فإنك إذا تركتها لله سبحانه وتعالى عوضك الله تعالى خيرا منها، وما عند الله خير وأبقى، وليس هناك ما هو أعظم من الجنة وما فيها من الثواب العظيم والرضوان الكبير. وعليك كذلك أيها المسلم أن تصبر على البلاء والمصائب، لا سيما في هذه البلاد أيضا، إذا حصل لك نوع تضييق من الحكام أو السلطات في هذه البلاد، فعليك أن تصبر، وعليك أن تعلم أن هذا ابتلاء لك، وعليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يثبتك ويقويك ويجيزك من هذه المحن التي تنزل بك. فأوصي نفسي وإياكم جميعا بهذه الأشياء، كما أوصيكم بأمر هو قوام الأمر كله، ولا يستقيم ديننا إلا به، وهو العلم. عليكم بالعلم النافع، عليكم بالعلم الصحيح الموافق لدين الله سبحانه وتعالى، عليكم بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالحون الأولون، عليكم أن تتعلموا العقيدة الإسلامية الصحيحة، عليكم أن تتعلموا التوحيد وتحذروا من الشرك، عليكم أن تتعلموا السنة وتحذروا من البدع، عليكم أن تتعلموا الأحكام الشرعية التي كلفكم الله تعالى بها من طهارة أو صلاة أو صيام أو زكاة أو غير ذلك، هذا كله أمر لا بد منه. والفقه في الدين من أعظم الأسباب التي تعطي العبد سعادته وفلاحه وتنجيه من الفتن. وعليكم بالعلماء الموثوق بهم المعروفين بجلالتهم وقدرهم وتأصيلهم في دين الله وثبوتهم على السنة وبعدهم عن البدع. عليكم بالعلماء الأكابر، استمعوا إلى أشرطتهم وقرأوا كتبهم. إذا تكلمنا على المعاصرين، الأئمة المعروفين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليهم، والأحياء كمثل الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد العزيز الراجحي وأمثال هؤلاء العلماء الكبار، استفيدوا منهم واطلعوا على كلامهم فإن فيه خيرا عظيما والحمد لله. عليكم بالدروس والمحاضرات النافعة والمقالات الطيبة، انشروا هذا فيما بينكم واستعينوا بربكم سبحانه وتعالى، والله يوفقكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطاكم ويتوفانا وإياكم على التوحيد والسنة. نعم. جزاكم الله خيرا أجمعين وأحسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وفيكم بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.